بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم سادة المشاهدين ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم. أحييكم من خلال هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الولاية الفضائية، وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي تأملات في العقائد. كما تعرفون أن ضيفنا الدائم لهذا البرنامج هو سماحة السيد الدكتور محمد القزويني الباحث الإسلامي وأستاذ علم الكلام، فحياكم الله وحيا سماحة السيد.
جزاكم الله خيرا، حياكم الله إن شاء الله.
أهلا ومرحبا بكم.
الله يحييكم إن شاء الله.
سادتي المشاهدين، بعد البحث طوال هذه الحلقات الأخيرة حول موضوع التوسل، والذي حاولنا أن نستدل به من علماء مدرسة الصحابة من أهل السنة الكرام، وعرفنا أن الكثير من الصحابة عملوا بهذا التوسل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد وفاته، حتى وذلك تتبع، وكما أنه أرادوا أن يسيروا بما أمرهم القرآن الكريم في سورة النساء الآية 64، بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وحتى أن علماء المسلمين من أهل السنة فسروا على أن هذا التوسل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وبعد وفاته، وحاولنا أن نستدل عليه ببعض الوثائق من كتب أهل السنة. أما الوهابية فبزعمهم أن هذا يعد من الشرك ومن الكفر، الأمر الذي أدى إلى تكفير المسلمين وبالتالي استباحة الأموال واستباحة الأعراض واستباحة الدماء وهكذا. نحاول أن نكمل مع سماحة السيد القزويني. سماحة السيد، بالنسبة إلى ابن عبد الوهاب وابن تيمية من قبله، هذان الشخصان يدعيان الإجماع على حرمة جعل الواسطة بين العبد وبين الرب، الأمر الذي أدى بهما أن يكفر المسلمين ويستبيح الدم والعرض وكل شيء. حبذا لو تبين لنا هذه المسألة سمح السيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. فوض أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. كما تفضلتم خويا، عن المسلمين كافة يعتقدون بالتوسل ويعملون بالتوسل ويستندون في عملهم هذا إلى الكتاب والسنة وسير السلف الصالحين. ولكن مع الأسف الشديد، ابن تيمية وبعده محمد بن عبد الوهاب وأتباع مكتب ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب كلهم يكفرون المسلمين باتهام أنهم يتوسلون إلى الله بالأنبياء والصالحين والعلماء والصحابة. وذكرنا سابقا بأن قضية التوسل إلى النبي وإلى قبر النبي أمر مشروع عند جميع فقهاء أهل السنة. ما من فقيه من فقهاء الحنابلة والأحناف والشوافي والمالكية إلا أنهم يقولون بأن زيارة قبر النبي مستحب، ومن زار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يقرأ آية 64 من سورة النساء: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. مع هذا كله، ابن تيمية يكفر المتوسلين ويدعي الإجماع على ذلك. هذه مصيبة.
هذه المصيبة.
يعني هم يكفر مسلمين على خلاف الكتاب. يقول: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا.
تبتغون عرض الحياة.
عرض الحياة الدنيا. ومضافا إلى ذلك هذا خلاف سنة رسول الله وسيرة السلف الصالح. نحن نقرأ هذا كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن محمد قاسم وابنه محمد، المجلد الأول، تبع بأمر خادم الحرمين الشريفين، في المجلد الأول الصفحة 124. يقول: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط. إخواننا الأعزاء، لاحظوا، لما نستدل على مشروعية التوسل بالكتاب بقوله تعالى في سورة يوسف آية 97، أن قول أبناء يعقوب يا أبانا استغفر لنا، يقولون بأن هذا في حياة النبي، التوسل إلى
الأحياء
لا إشكال فيه.
نعم.
ولكن نحن نقول التوسل بالأموات حرام وبدعة.
أحسن. يعني حاولوا أن يفصلوا بين هذه المسألة.
لما ننقل فأن الصحابة توسلوا بالنبي بعد وفاته، يقولون هذه الروايات ضعاف. لما نستدل بأن كبار علمائكم عفتوا وسرهوا بصحة الروايات، قالوا إنهم ليسوا معصومين، أخطأوا في ذلك.
أخطأوا في ذلك، نعم.
وحتى واحد من الوهابية لم موجود في فيسبوك،
نعم،
مكتبه يقول ابن تيمية قال بأن التوسل حرام.
نعم، أحسن.
لو جاء رسول الله حيا من قبره وقال التوسل جائز لم نأخذ بقول رسول الله.
لا إله إلا الله، جرأة على رسول الله،
يعني هذه جرأة عظيمة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فمن جعل الملائكة وسائد. إخواننا، هل الملائكة بينهم أحياء وأموات؟
الملائكة أحياء منذ،
نعم،
تلك الفترة عندما خلقهم الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة.
إلى يوم القيامة.
نعم.
فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم، من يتوكل على الملائكة؟ إخواني الأعزاء، من يتوكل على الأنبياء؟
أحسنت. التوكل على الله سبحانه وتعالى
هذا كله افتراء،
افتراء، اتهام للمسلمين.
نعم، يجعل المسلمين كافة التوسل بالملائكة والأنبياء، ولكن التوكل
على الملائكة وعلى الأنبياء
هذا ليس بصحيح. ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار،
نعم،
مثلا يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. هذا عجيب،
كافر بإجماع
المسلمين. إخواننا الأعزاء، أولا يقول مثل أن يسأل غفران الذنب.
نعم.
إخواننا الأعزاء، هل غفران الذنب مهم أو إحياء الأموات؟ بالضبط، إحياء الأموات
أهم.
هذا نبينا عيسى سلام الله على نبينا وعليه يقول إني أحيي الأموات بإذن
الله. الله، نعم، آية صريحة في القرآن الكريم.
لو كان يعتقد عبدا ومسلما بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغفر الذنب بإذن الله تبارك وتعالى،
أحسن،
ما هو الإشكال في هذا؟
الإشكال في أحسن.
الله تبارك وتعالى هو مميت الأحياء،
أحسن،
الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا صريح القرآن.
نعم.
الله يتوفى الأنفس حين موتها.
اسمع سيد، هذه النقطة المهمة، ممكن نأخذ فاصل ونرجع إليها قليلا. سادة المشاهدين، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله، انتظرونا.
تعصيه لا أنت من عصيانه وجل من العقاب.
السلام عليكم سادة المشاهدين ورحمة الله وبركاته. سمح السيد، أردتم أن تذكروا لنا نقطة مهمة على أن ابن تيمية دعوا الإجماع،
نعم،
ولكنكم استشهدتم
يدي الإجماع ويقول من يسأل الملائكة والأنبياء غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب. نحن نسأل هؤلاء. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله يتوفى الأنفس. هل الله تبارك وتعالى يتوفى بنفسه مباشرة
أم يجعل
هو يجعل هناك ملائكة؟
بلا شك.
بلا شك. كما في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوفاهم ملك الموت الذي وكل بكم.
قل يتوفاكم.
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وتوفته رسلنا. يعني الله يتوفى الأنفس. لا شك ولا ريب. الأمل لله تبارك وتعالى. ولكن الله
جعل
إماتة الأحياء بيد الملائكة ويأذن لهم
بأن يقبض الأرواح.
بأن يقبض الأرواح.
نعم.
يتوقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل من قبل الله بكم. الله يغفر الذنوب. هل يعتقد أحد بأن الله تبارك وتعالى يؤتي لنبيه قدرة ويؤذن له أن يغفر الذنوب؟ ما هو الإشكال في هذا؟ أو مثلا الله تبارك وتعالى هو هادي لا شك ولا ريب.
نعم الله الهادي. نعم
الله هو الهادي. إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الله يهدي ولكن يقول النبي وهداية القلوب. أولا يقول من جعل الملائكة والأنبياء يسألهم هداية القلوب. النبي هو يهدي الناس. هذا صريح القرآن.
فمن يهدي إلى الحق أي حق أن يتبع من لا يهدي إلا يعني هناك هداية يعني من قبل الأنبياء من قبل الصالحين من قبل الأولياء بلا شك.
إذن الأنبياء بعثوا
للهداية. نعم.
يقول من يسأل الأنبياء يسأل الأنبياء هداية القلوب. هذا كافر بإجماع المسلمين. إخواننا الأعزاء لا حدوا بالله عليكم.
كافر بإجماع
المسلمين. بإجماع المسلمين. هذا كذب وافتراء للمسلمين. ثم يأتي في صفحة بعدها يقول وإن أثبتتم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته. ما ندري هذا افتراء عجيب. هذا تشبيه الله تبارك وتعالى بالملوك. كيف يقول كالحجاب الذي بين الملوك ورعايا؟ يعني الله تبارك وتعالى جعل الأنبياء لهداية الناس
وبابا لله سبحانه
وتعالى. وباب جعله بابا لرحمته ومشيته وإرادته وبابا لنزول فيوضاته. هل هذا كفر؟ نقول من يسأل النبي غفران الذنوب أو يسأل النبي الهداية ويسأل النبي الهداية فهذا كافر بإجماع المسلمين. ثم يقول فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب فإن تاب يقبل وإلا قتل. يعني هذا أولا كلامه خلاف الكتاب.
نعم.
خلاف السنة خلاف العقل خلاف العرف فخلاف إجماع المسلمين. ولي مع ذلك يدعي الإجماع. أو في كتابه زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور في صفة 19 يقول من يأتي إلى قبر نبي أو صالح أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح
وليس كذلك ويسأله ويستنجده فهذا على ثلاث درجات أن يسأل حاجة يسأله حاجته مثل أن يسأله أن يزيل مرزه إخواننا الأعزاء النبي عيسى هو يقول أنا أبرئ الأكمه بإذن الله هل الأكمه من الأمراض أم لا
بلا شك الأخرس والأعمى وهكذا من الأمراض
كلهم يسأل أن يضيل مرضا يأتي رجل إلى عيسى ويقول يا عيسى
اشفني
هل هذا شركون الله تبارك وتعالى يقول تبرئ الأكمه بإذني عيسى يقول أبرئ الأكمه بإذن الله
سمح السيد حتى عندنا في حياتنا حينما الإنسان يذهب إلى الطبيب يقول أذهب للشفاء
نعم
أطلب الشفاء من صحيح الله هو المشافي
نعم
وإذا مرضت فهو يشفيني ولكن جعل السبب أنه لابد أن تذهب إلى الطبيب
نعم
هذه الحياة قائمة على هذا الشيء
مضافا إلى هذا يقول يسأله أن يري أن يزيل مرزه أو مرض الدواب
الدابة نعم
هل أبره مرض أو غير الله هل النبي يزيل مرض الأكمه والأبرص أم لا
كان النبي عيسى يزيل
هل النبي يزيل يعني النبي عيسى هو يعمل نستدير بالله عمل الشركين بكل من يراجع إلى عيسى
يعني يشرك بالله
هو مشرك بالله ما ندري هل إنهم عقل أم لا يعني الإنسان يشك في عقل ابن تيمية في درك ابن تيمية في فهم ابن تيمية يعبرون عنه
بشيخ
الإسلام يمكن أن يقولون بعنا مثلا
نعم
عيسى كان من معجزاته إخواننا الأعزاء هل في المعجزة يبدل الشرك بالتوحيد يعني
واضح سيد
لو كان طلب الشفاء من النبي شركا
نعم
هل الله تبارك وتعالى جعل الشرك معجزة لنبيه
حاشا لله
ومضافا إلى إد كثير من كبار علماء أهل السنة يصرحون بأن مثلا توسلنا بالنبي لأمراض أنفسنا لأمراض أولادنا لأمراض خدامنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو
يعني بالتالي
شفاء
هذا المريض
إن شاء الله نحن نعد إد كثير من كبار العلماء على تصريح الذهبي
نعم أنهم من كبار علماء
من كبار علماء ينقل موارد متعددة إخواننا لازم موارد متعددة
نعم
لا موردا واحدا موارد متعددا يعود توسل العلماء إلى النبي
نعم
أو إلى الصالحين في إزالة مرض أنفسهم
نعم.
أو مرض أولادهم وخدامهم
بل حتى دوابهم سمح السيد ألم ينقل أغلب علماء المسلمين أن الصحابة كانوا يأخذون فضل وضوء النبي صلى الله عليه وآله ويتبركون به بل يتشافون به البعض يعني وهذه الظاهر سنة النبي يعني حينما نقول النبي صلى الله عليه وآله كان يرى هذا الشيء
نعم
ويسكت عنه إذن تقرير النبي هو حجة علينا لأنه يعني لو كان فيه شركا لقال أنه هذا مثلا لا يجوز وهكذا
يعني إخواننا الأعزاء أنا أذكر بعض الوثائق إخواننا لاحظوا بالله عليكم هذا كتاب تاريخ مدينة دمشق
نعم
يقول إن رجلا من أهل اليمن أودى أباه 80 دينارا وخرج يريد الجهاد وقال له إن احتجت إليها فأنفقها إلى فلان قال فأخرج أبي فنفقها فلم يلبث الرجل أن قدم وطلب ماله فقال له أبي قد إلي غدا، قال وبات في المسجد متلوذا بقبر رسول الله مرة وبمنبره مرة حتى كاد يسبح، فإذا شخص في السواد يقول له دونكها يا محمد، قال فمد يده فإذا سرة فيها 80 دينارا. هذا توسل هذا الرجل بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أي مصدر سمحت السيد هذا؟
هذا في كتاب تاريخ مدينة دمشق المجلد 56 صفحة 61. وهناك في المنتزم لابن الجوزي من كبار علماء أهل السنة يقول الراوي سافرت مع أبي إلى مكة فأصابتنا فاقة شديدة فدخلنا مدينة الرسول وبتنا تاوين وكنت دون البالغ، يعني
لم يبلغ الحلم بعد،
فكنت أجي إلى أبي وأقول أنا جائع، فأتى بي أبي إلى الحضرة إلى حضرة الرسول وقال يا رسول الله أنا ضيفك الليلة، وجلس فلما كان بعد ساعة رفع رأسه وجعل يبكي ساعة ويضحك ساعة، قال رأيت رسول الله فوضع في يدي دراهم ففتح يده فإذا فيها
دراهم.
عجيب إخوانا، هذا والله العظيم أبو الفرج ابن الجوزي من كبار علماء أهل السنة، ولم يتهم بالتشيع وبالرفض. في كتاب المنتظم الجزء 16 صفحة 314.
وهذا ابن الجوزي لا يقول، أن ربما البعض قال سبط ابن الجوزي يتهم بالتشيع، لا، هذا ابن الجوزي نفسه.
نعم، هناك تاريخ الإسلام للذهبي. إخواننا لاحظوا بالله عليكم، تاريخ الإسلام للذهبي المجلد 35 وفيات 511 إلى 520 في صفحة 52 يقول المروذي أنه هج تلك السنة ورآه يتمرغ في التراب والخلق مستمعون لي وهو يقول يا رسول الله جئتكم من بلد بعيد زائران. يقول هناك إخواننا الأعزاء
حج سنة 7
حج وضاء ابن له قبل وصوله المدينة، زاء ابنه
أحسنت بالتالي،
يعني فقد ابنه ودخل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول يا رسول الله جئتكم من بلد بعيد زائرا وقد ضاء ابني لا أرجع حتى ترد علي ولدي. عجيب.
لا أرجع حتى ترده.
ترده للنبي، يقول ترد علي ولدي.
المخاطب بعد.
المخاطب النبي، يعني يسأل النبي حاجته. وردد هذا القول إذ دخل ابنه فصرخ الحاضرون. إخواننا الأعزاء لاحظوا. يقول هذا الذهبي في ترجمة محمد بن محمود بن حسن. العلام يقول الفرج هذا إذا أبو الفرج ابن العلامة أبي حاتم الأنصاري القذفيني فقيه دين صالح
صاحب معاملة.
إخواننا الأعزاء،
أي إذا سمحت السيد أي إجماع عن هذا الذي يقول في عنه ابن تيمية ومن بعده ابن عبد الوهاب؟
ما ندري حبيبي،
يعني إذا الذهبي ذكر هذه الحادثة، ابن الجوزي يذكرها مثل هذه الحادثة، وعلماء أهل السنة يذكرون، لا نعرف على أي إجماع. ابن عساكر كذلك صاحب
هذا كذا، نحن إن شاء الله نعطي بالدعاء أهل السنة الإجماع على مشروعية التوسل.
عجيب.
نحن الآن في مقام نقد كلام ابن تيمية، يسأل النبي حاجته فهو كافر مشرك مهدور الدم. نعم. هذا كتاب سير أعلام النبلاء. إخواننا الأعزاء بالله عليكم لاحظوا سير أعلام النبلاء المجلد 5 صفحة 358. يقول قال مصعب بن عبد الله حدثني فلان قال كان ابن المنكدر من كبار علماء يجلس مع أصحابه فكان يصيبه صمات فكان يقوم كما يزع خده على قبر النبي ثم يرجع فأوتب في ذلك، ف فقال إنه يصيبني خطر أي مرض فإذا وجدت ذلك استعنت بقبر النبي.
عجيب. استعنت بقبر النبي.
استعنت بقبر النبي.
سبحان الله.
ومحمد بن منكر من هو هذا؟ الذهبي يقول الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام.
أحسنت.
هذا يقول لما أصابني مرض استعنت بقبر النبي.
ليس بالنبي بقبر النبي.
بقبر النبي. هؤلاء يقولون
هذا شرك
بعنا القبوريون كذا وكذا ما ندري إخواننا الأعزاء. وهذا إذا كتاب المنتزم في تاريخ الملوك الجزء السادس عشر. هناك هبة الله عبد الوارث كان حافظا متقنا ثقة صالحا خيرا ورعا يقول نحو هذه العبارة الذي قال يا رسول أنا ضيف كالليل فبدع في يدي دراهم ففتح يده فإذا فيها دراهم. يعني لو أردنا أن ننقل تبسل كبار العلماء تبسل كبار العلماء إلى قبر النبي وإلى النبي وأخذ الشفاء من قبره وأخذ الدراهم وأخذ شو اسمه الطعام من قبره. يعني هذه القضايا إخواننا الأعزاء كثير وكثير وكثير.
عجيب. يعني سمح السيد يبدو أن الإنسان إذا أراد أن يبحث عن هذه القضايا يظهر كذب وافتراءات ابن تيمية وابن عبد الوهاب على أن هناك إجماع بين المسلمين في هذه المسألة أو بل كل إجماع يدعي ابن تيمية لابد لنا من يعني من متابعته والبحث عن حقيقته.
يعني نعم. إخوانا لذا أنا ما أدري كيف هؤلاء يقولون هذه العبارات ويدعون الإجماع على ذلك. إخوانا لاحظوا مرة أخرى كلام ابن تيمية في مجموع فتاوى يقول من جعل الملائكة والأنبياء وصائد يدعوهم. هؤلاء يقولون يا رسول الله زاء ولدي يا رسول الله أنا ضيفك
ترد لي وردي. عجيب والله.
يقول فهو كافر بإجماع المسلمين. ما ندري من أين جاء هذا الإجماع.
صح سيد هذه النقطة المهمة. يا ترى ما هي قيمة هذا الإجماع المدعى من قبل ابن تيمية؟ هل هو صحيح؟ هل هو كذب؟ وما هي أقوال كبار علماء أهل السنة إزاء هذا الإجماع؟
حبيبي هناك لاحظوا إخواننا الأعزاء في كتاب الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبي المكرم لابن هجر الهيتمي ومن كبار
صاحب السوائق المحرقة.
صاحب السوائق المحرقة.
نعم.
ماذا يقول هناك؟ يقول من خرافات ابن تيمية. من إخواننا ليس كلام علامة الحلي والشهيد
أو الشيخ الصدوق
شيخ الصدوق والكليني. هذا كلام واحد من كبار علماء أهل السنة
وربما كان يعد عنده شيء من كتب كتاب الصواعق
ضد الشيعة. من خرافات ابن تيمية التي لم يقلها عالم قبله وصار بها بين أهل الإسلام مثله أنه أنكر الاستغاثة والتوسل به وليس ذلك كما أفتى بل التوسل حسن في كل حال قبل خلقه وبعد خلقه في الدنيا والآخرة إلى أن قال إخواننا لاحظوا قيمة إجماع ابن تيمية وأنه يتوسل به في كل خير قبل بروزه لهذا العالم كما ذكرنا توسل آدم
أحسن
وبعده في حياته وبعد وفاته وكذا في عرصات القيامة فيشفع إلى ربه وهذا مما قام الإجماع عليه وتواترت به الأخبار.
عجيب. إذن عندنا إجماع في قبال إجماع ابن تيمية المدعى.
نعم.
وحينما يذكر ابن حجر الهيثمي بلا شك أنه ينقل رأي علماء أهل السنة في هذه المسألة.
نعم. أما من هو ابن حجر؟ يعني ما هو قيمة ابن حجر عند أهل السنة؟ هذا كتاب النور الصافر عن أخبار القرن العاشر للعلامة عبد القادر أيدروس. ماذا يقول؟ إخوانا الأعزاء، لاحظوا هناك، ففيها توفي الشيخ الإمام شيخ الإسلام خاتمة أهل الفتية والتدريس وناشر علوم الإمام محمد بن إدريس الحافظ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن الحجر الهيتمي العنصاري بمكة، وكان بحرا في علم الفقه وتحقيقه لا تكدره الدلاء، وإمام الحرمين، إمام اقتدت به الأئمة، مصنفاته في الأسر آية يعجز عن الإتيان بمثلها المعاصرون. هذا يقول مما قام به الإجماع. مرة أخرى نلاحظ كلامه، يقول يتوسل به في كل خير، وهذا مما قام الإجماع عليه وتواترت به الأخبار.
أحسنت.
إخواننا أنتم
الحكم إلى المشاهدين،
أحسنوا الحاكم. ابن تيمية يقول من جعل الأنبياء والملائكة وسائد فهو كافر بإجماع المسلمين.
والآن ابن حجر الهيتمي لا ينقل أنه إجماع المسلمين قائم على جواز التوسل.
نعم. هذا كتاب الفجر الصادق في الرد على الفرقة الوهابية المارقة للجميل صدقي الزهابي من كبار علماء بغداد.
نعم حسن. علامة بغداد
كان. علامة البغداد. نعم. تعليف علامة بغداد جميل صدقي الزهابي.
نعم.
ماذا يقول في كتابه صفحة 84؟ ومعظم الأمة أجمعوا على جواز التوسل به. ومعظم الأمة، لا علماء، معظم الأمة التوسل به وبغيره من الصحابة والصالحين، فقد صدر من كثير من الصحابة والعلماء من السلف والخلف.
والخلف. أحسنت. واضح.
إخواننا، هذا كلام هذا الرجل الحسني الدمشقي من كبار علماء الدمشق.
نعم.
ماذا يقول إخواننا؟ يقول فكيف لا يتوسلوا بالنبي إلى الله؟
أحسن.
وذلك مما أجمع أهل التوحيد عليه، وأجمعوا على تكفير من قال بخلاف ذلك.
أجمعوا على تكفير، سبحان الله،
من التكفير التوسل تكفير القرآن. القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة.
يأتي ابن تيمية ويحرف الكلمة،
يقول من توسل بالأنبياء والملائكة فهو كافر مشرك مرتد، حلال المال حلال الدم. إخوانا، هذا يقول أجمعوا على تكفير ابن تيمية.
نعم.
على تكفير محمد بن عبد الوهاب، على تكفير بن باز وغيره من
مشايخ الوهابية.
مشايخ الوهابية. هذا كلامه. إخواننا الأعزاء، لاحظوا هذا موقع دار الإفتاء المصرية.
نعم.
دار الإفتاء المصرية في مصر في جامعة الأزهر.
نعم.
كلامهم يتمثل كلام أهل السنة. ماذا يقول؟ التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مما أجمعت عليه مذاهب الأئمة الأربعة المتبوعين، ومع ذلك فإن بعض الناس يكفر من يتوسل بالنبي وبغيره.
هذا لهذا الموقع،
هذا الموقع لجامعة الأزهر
لعلماء المسلمين.
لعلماء المسلمين. إخواننا، دار الافتاء المصرية، فتاوى دار الافتاء، فتاوى فضيلة المفتي، أمانة المفتي، كل هذا في جامعة الأزهر تحت إشراف شيخ الأزهر
دكتور أحمد الطيب.
طيب، ثم يقول بأن التوسل كذا وكذا، فيقول فكيف يجوز مع هذا تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم؟ إخواننا لاحظوا، هذا كلام جميل جدا. بعد فخوخ الوهابية يقولون بأن من يتوسل بالنبي ويستغيث بالنبي فهو كفر. من يقول يا رسول الله اشفني، يا رسول الله ضاع ولدي أطلب منك الولد، يا رسول الله أنا جاي أشبعني، هذا كفر. يقول إسناد الفعل تارة يكون لكاصبه، كفعل فلان، كفعل فلان كذا، أكل فلان كذا، أعطى فلان كذا، زرع فلان كذا، وتارة يكون لخالقه كفعل الله كذا. والكل حقيقة في اللسان العربي، وقد جاء في ذلك في القرآن والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من يهدي الله فهو المهتد، وما هذا فقد قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تارة الهداية تنسب إلى النبي، وتارة تنسب إلى الله تبارك وتعالى.
وإنك تهدي إلى صراط
مستقيم، لما تنسب الهداية إلى الله يكون هذا مستقلا، الله يهدي استقلالا، وهو فعال لما يشاء. وتارة تنسب إلى النبي، ولكن النبي استيذانا من الله تبارك وتعالى، كان بإذن الله تهدي من يشاء إلى صراط المستقيم.
يعني سمح السيد، نستطيع أن نقول أن الهداية بالنسبة إلى الله ذاتا
ذاتي،
أما إذا
أما النبي ليس ذاتي،
ليس ذاتي،
بل استدلالي، قال بإذن الله،
هبة من الله، هبة من الله سبحانه وتعالى.
نعم، الهداية من الله ذاتي، ومن النبي إعطائي من الله. فإن منع بعض الناس الإسناد على وجه الاكتساب فهم غير أغلاء، يعني كل الوهابية
بحسب هذا التعبير،
بحسب هذا التعبير كلهم غير الأغلاء. وإن ادعوا أن الواقع في كلام الناس هو الإسناد للخالق لا للكاصب فهو دعوى كاذبة لم يقم عليها برهان. يعني من يقول مثلا يا رسول الله اشفني، يعني يا رسول الله اشفني مستقلا
لا يقول
عن الله تبارك وتعالى،
هذا لا يقول به أحد،
لا يقول به أحد. كل من يجي إلى
قبر النبي
يقول الله تبارك وتعالى قال في كتابه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جو، يعني كل هذا، يعني الله تبارك وتعالى أذن لنا للزيارة، أذن لنا طلب الشفاعة، وأذن لك الشفاء لنا. يعني هناك إذنان، إذن للمؤمنين التوسل بالنبي، جاءوك فاستغفروا الله
واستغفر لهم الرسول،
وإذن للنبي لاستغفاره للمذنبين.
للمذنبين، نعم، أحسنت. هذا هو.
ويقول من يدعي بأن النبي يستغفر أو يغفر الذنب أو يعطي حوائج المتوسلين من دون إذن الله، من يدعي هذا فهم غير أغلاء.
نعم، أحسنت.
فدعوى كاذبة لم يقم عليها برهان، وقد استباح بها بعضهم دماء المسلمين جهلا وضلالا. ومن منع الإسناد على وجه الكسب سقطت مخاطبته وانقطع الكلام معه. يعني نحن لا نتكلم المجانين.
أحسنت. يعني من لا يفقه قول الله سبحانه وتعالى لا يفقه قول النبي أو فعل النبي
بلا شك. مثلا الغوث من الله خلق وإيجاد، ومن النبي تسبب وكسب، هذا على فرض أننا طلبنا الغوث منه مع أننا لم نفعل ذلك، ولو فعلنا لصحة على طريق التسبب والاكتساب بسبب الدعاء منه. وقد قال أم إسماعيل عندما سمعت الصوت: أغث إن كان عندك غواط، كما في البخاري. فأسندته إلي، يعني إلى صاحب الصوت، على سبيل الكسب لا على سبيل الخلق.
نعم أحسن.
فكيف يجوز مع هذا تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم بالتوسل والاستغاثة؟ وقد جاء في الحديث الصحيح: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال فهو صار كافر، إن كان كافرا.
نعم.
الرجل كان كافرا.
نعم.
وقال يقول أحد يا كافر.
نعم.
ولكن وإلا رجعت عليه، لو لم يكن كافرا، لو كان مسلما ولو باللسانه لا بقلبه، يرجع
هذا القول، قول أنه يرجع إلى
قائله.
نعم.
رواه مسلم: وقد قال الله: ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، فإذا كان هذا في رجل لم يكن منه إلا مجرد السلام الذي هو تحية المسلمين. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام
لست
مؤمنا، يعني من جاء إليكم وقال سلام عليكم، يعني أظهر شعار المسلمين. يقول: فإذا كان هذا، يعني كونه مؤمنا، في رجل لم يكن من لا مجرد السلام الذي هو تحية المسلمين، فكيف بمن يتجاسر على خيار الأمة المحمدية ويكفرهم بالتوسل بالأنبياء والصالحين بشبه أوهام من بيت العنكبوت؟ كلام جميل.
لمن هذا القول؟ يعني حتى يقرأ الأخوة المشاهدون ينظرون إلى هذا المصدر وإلى قائله.
إخوانا الأعزاء، هذا دار الإفتاء المصرية.
عجيب.
يعني فتوى علماء جامع الأزهر، يمثل قولهم قول أهل السنة. يعني أكثر من مليار مسلم سني يتابعون كلام مفتي العام في الأزهر والشيخ الأزهر،
وكلهم أشاعرة.
وكلهم أشاعرة.
95% كما ذكر الدكتور أحمد طيب، 95% من المسلمين السنة هم أشاعرة.
أشاعرة، نعم.
والباقي بين ما تريدية وغيرهم.
نعم. إخوانا، هذا كلام ليس كلام الشيعة، بل كلام كبار علماء أهل السنة ومركز صدور عقائد أهل السنة.
أحسنت والله. سمح سيدي، ممكن أفصل؟
جزاكم الله.
سادة المشاهدين، بعد هذه الجولة عرفنا أن علماء المسلمين أهل السنة وهم السواد الأعظم عند المسلمين أنهم صرحوا بجواز التوسل بالأنبياء والصالحين والأولياء، وهذا بل أنهم أكدوا على أو صرحوا بإجماع الأمة على هذه، وبخلافها يكون الإجماع على كفر من قال بعدم التوسل. وهذا بصراحة الحكم إليكم، لنضع قول ابن تيمية في كفة ومن تبعه من الوهابيين، وقول المسلمين جميعا لا سيما من أهل السنة فضلا. طبعا الشيعة كذلك أكدوا هذه الروايات، وأكثر من هذا توجد عندنا في الكتب الصحيحة المعتمدة عن الأئمة سلام الله عليهم ومن قبلهم من النبي صلى الله عليه وآله، الذي يؤكدون جواز التوسل طبقا لما وردت في القرآن، وردت في القرآن الكريم من الحث على التوسل وجعل هناك واسطة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، ليكون هذا العبد مستجاب الدعوة بفضل أو ببركة هذا الواسطة الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نجعله بيننا وبينه. سنكمل البحث بعد أن نأخذ هذه الوقفة القصيرة، ابقوا معنا.
إني اتجهت إلى ريارك راجيا ورفعتك
السلام عليكم سادة المشاهدين ورحمة الله وبركاته. في هذا القسم الأخير من هذه الحلقة تأملات في العقائد أحييكم كما أحيي ضيفي سماحة السيد القديم.
جزاكم الله خير.
حياكم الله بجديد وأهلا
وسهلا.
سادة المشاهدين إن شاء الله في هذا القسم كما هو المعتاد عندكم أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم حسب الرقم الذي يظهر أسفل الشاشة إن شاء الله. سماحة السيد إذن من خلال هذه الوثائق المصرح بها من علماء المسلمين جميعا.
نعم.
ودائرة الإفتاء المصرية التي تمثل السواد الأعظم من أهل السنة أنهم صرحوا بأن الإجماع على التوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله، وكذلك أكدوا على الإجماع في كفر من لم يقل بهذا. ولكن قبل هذا عندنا اتصال منه الأخ سفيان من الجزائر، تفضل يا سفيان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا سفيان، تفضل.
الشيخ القزوين يعطيني بعض الوقت حتى وفيت المشاهدين ببعض الأدلة.
نعم تفضل.
التي الحصة التي كانت لما فضع المشاركة في هذه الحصة أقول لك إياها.
نعم.
نرد على عيسى هذا من ليبيا وأبو عائشة من السعودية.
نعم.
قال أن في كلام لا جهل، أقول لك أنا مناظرتي مع الوهابية جهل لا يعرفون العربية. قال أن إذا أن كلمة إذا لا تستعمل في الماضي، معه أصحه أن يرجع إلى مولى النبي ابن هشام المجلد الأول.
نعم.
وكذلك الأزهري في تهذيب اللغات سيجد أن العرب تستعمل إذا للمستقبل وللماضي. أفيد على ذلك. قال أن حديث تواتر آدم لا موضوع. نعم.
نعم.
أقول لك صححه الحافظ المصرح والحافظ السيوطي في والحافظ السيوطي في خصائص النبوة والبيهقي في النبوة، وهو نوع من الموضوعات كما صرح بذلك في مقدمة كتابه. والذي قال عنه الحافظ الذهبي عليك به فإنه كل فضلو. وكذلك صححه القسطلاني والزرقاني في النواهي من الدنيا والسبكي في الشراء السقام. وكذلك صححه شيخ الإسلام البلقيني في فتاويه شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني الإمام البلقيني الشافعي. وكذلك رواه ابن الجوزي في الوفاء وذكره ابن كثير في البداية والنهاية. هذا كل مجاني حتى للمشاهدين حتى الذين قالوا كالذهبي انه موضوع اثبتوا التوسل والتبرك والاستغاثه، حتى الذين ضعفوا اثبتوا الضعف والتوسل.
شكرا
لك على ذلك يا سيدي.
احسن
الالباني في كتابه سلسله احاديث الضعيفه المثله الثانيه ان قصه الامام احمد لما استغاث بالملائكه قال انه يجوز استغاثه بالملائكه.
احسن شكرا لك يا سفيان، شكرا لك. عندنا الأخ أبو عائشة من السعودية، تفضل يا أبو عائشة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو عائشة، سلمك الله.
حياكم الله يا أستاذ أحمد فرج الله، وحييك وحيي سماحة الشيخ.
حياك الله سماحة السيد، اسمعك.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا على طرحكم الطيب وعلى وقتكم الجميلة.
سلمك الله يا أبو عائشة، تفضل. نعم تفضل.
قال يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. هذه الآية أن أولاد يعقوب أتوا إلى أبيهم وطلبوا منه أن يدعو لهم ويستغفر لهم، هذا معنى الآية. أما خبر محمد بن كثير عندما يقول أنه يصيبني خطر فإذا وجدت ذلك استعنت بقبر النبي وكان يأتي موضعا من المسجد يتمرغ فيه ويضطجع، فقيل له في ذلك فقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضع، فلا يؤخذ منه أنه يتوسل بالقبر، هو يأخذ موضع في المسجد. وأنت تعرف أن مسجد النبي صلى الله عليه وآله مسجد مبارك، فيأتي إلى هذا الموضع فيتمرغ فيه رجاء بركة هذا المكان، وأنت تعلم أن التبرك بالأماكن الطيبة والمباركة لا بأس فيه، فنتبرك بمكة والمدينة ومسجد النبي وهذه الأماكن الطيبة التي جاء الحديث بالتبرك فيها. المسألة الأخرى بارك الله فيكم، ابن حجر الهيثمي، ابن حجر الهيثمي هذا عالم وفقيه شافعي وله إتهامات في الدفاع عن الإسلام وعن الصحابة وغير ذلك، لكن في مسألة العقائد عليه محاخذ كثيرة وكبيرة نتجت عنها انتحال ومذهب غلاة الصوفية الذي تشوب مخالفات من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة الكرام، ومنها
أيضا
قومه بجواز التوسل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال في حاشية الإيضاء 499 الصفحة والجوهرة الجوهر المنظم 65 التوسل به صلى الله عليه وآله حسن في كل حال قبل خلقه وبعد خلقه في الدنيا والآخرة انتهى، وهذا التوسل غير زائد شرعا، ومنها انتحاله عقيدة.
وصلت الفكرة يا أبو عائشة، عندنا بعض الأخوة خلف خلف الهاتف إن شاء الله. معنا الأخ أحمد من الجزائر، تفضل يا أحمد. نعم يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، حياك الله يا أحمد، تفضل.
يا شيخ في قضية التوسل.
نعم.
إن الله هو السميع.
هو السميع.
وهو العليم.
نعم.
وهو القريب. لا هناك شيء أقرب لنا من الله، هو أقرب إلينا من حبل الوريد. هو قريب وهو أسمع السميع، يعني هو السميع. إذا لماذا أتوسل بغير لله بغيره وهو أقرب إلى الإنسان بحبل الوريد، يعني أقرب مما يكون.
وصلت.
وهو السميع، هو أسمع السامعين.
نعم.
لماذا أتخذ أحد آخر الرسول أو غير الرسول عليه الصلاة والسلام؟
أحمد جي. وصلت الفكرة أحمد جي، وصلت الفكرة. ولكن الآن سماحة السيد قرأ لك من أولا من ابن حجر الهيثمي وهو من كبار علماء المسلمين، وقرأ لك من دائرة موقع دائرة الإفتاء المصرية وهم علماء المسلمين السنة أنه بجواز التوسل وإجماع الأمة الإسلامية على جوازه، فهل برأيك أن هذا يخالف القرآن الكريم؟ تفضل يا أحمد. أحمد من الجزائر، أحمد لماذا تقطع الاتصال؟ أرجوك يا أحمد حينما تسأل حتى تكون هناك محاورة، فإن شاء الله سيجيبك سماحة السيد. نعم، هل عندنا اتصال؟ نعم سماحة السيد، سماحة السيد نكمل البحث ونرجع إلى
أقوال الإخوة. أنا بالنسبة إلى قضية الأخ الذي اتصل من السعودية وقرأ يا أبانا استغفر لنا،
الأخ أبو عائشة،
أبو عائشة، هذا من مؤامرة الوهابية، تقولون بأن أبناء يعقوب هم عصوا أباهم وجاءوا إليهم فسأله
يسألونه
المغفرة. إخواننا الأعزاء، لو كان بهذا الشكل يقول لا أبانا اغفر لنا،
أحسن.
القرآن يقول يا أبانا استغفر لنا،
باب الاستفعال.
وهناك لو كان طلب المغفرة من أبيهم لابد أن يجيب يعقوب أنا أغفر لكم،
لا غفرت لكم،
غفرت لكم،
نعم
سوف أستغفر لكم ربي.
أحسن.
يعني لم يكن معصية أبناء يعقوب للنبي،
نعم،
بل معصيتهم وإسيانهم لله تبارك وتعالى،
لأنهم عصوا النبي، يعني بغض النظر عن أن يكون هذا النبي أباهم أو ليس بأبيهم.
نعم هناك إخوانا الأعزاء هذا كتاب تفسير التبري.
نعم.
لابن جرير التبري الجزء الثالث عشر صفحة 346.
نعم.
يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
نعم.
قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لماذا لم يقل يعقوب يا أبنائي استغفر الله إن الله أقرب إليكم من حبل الوريد؟ لماذا؟ لو كنت أجبت عن هذا أنا أسلمك.
أحسنت.
هذا نبي هو أعرف بالله مني ومنك
بلا شك.
ولم يقول استغفر الله تبارك وتعالى،
قال سأستغفر لكم
ربي. سأستغفر سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ويقول فيما فعلنا وقد افترنا بدون، قال سوف أستغفر لكم، سوف أسأل ربي أن يعفو عنكم ذنوبكم التي أذنبتموها في وفي يوسف، وكل معصية ارتكب أبناء يعقوب في يوسف أولا هذا معصية الله تبارك وتعالى. نعم. قتل أخيهم هذا الله تبارك وتعالى حرم قتل كل المؤمن،
كل المؤمن. نعم.
وحرم للأولاد إيذاء النبي، إيذاء أبيهم.
أحسن. إيذاء الأب بغض النظر أن يكون نبيا ثم النبي الذي هو يعتبر أبو الأمة.
نعم. يعني أبناء يعقوب قبل أن يذنب أباهم هم أذنبوا الله تبارك وتعالى. نعم. قبل أن يعصي أباهم
عصوا الله،
عصوا الله تبارك وتعالى.
قائسة محسة. عندنا السؤال الثاني من الأخ أبو عاشة، يقول بالنسبة إلى ابن حجر الهيثمي صاحب الصواعق المحرقة الذي استشهدتم به، يقول عليه مآخذ كثيرة وأنه يميل إلى الصوفية وأنه وأنه وكذلك. ولكن سمح سيد قبل الإجابة عندنا اتصال عبد الأخ عبد الرحيم من تونس، تفضل يا عبد الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا عبد الرحيم، تفضل.
الشيخ والسيد محمد القصري.
نعم. جزاكم الله خير.
مدير إدارة قناة الولاية، نأمل منك تمديد هذه الحلقة ووقتها وبالذات الاتصالات.
نعم.
لنرتبط مع فتر من شمال العراق وسفيان من الجزائر ونتفهم بعضنا بعض لكي نحارب هذه الأجسام الغريبة. نحن نتابعكم بدقة ومشكورين على أعمالكم الرائعة وفضائحكم في الوهابية العفنة التي لا ليست بسنة ولا هي بشيعة الكلاب الضامة. والسلام عليكم وربعونكم.
عليكم السلام، شكرا لك يا عبد الرحيم. بصراحة سماحة السيد هو مسؤول القناة وسمع كلامكم، يطلب يقول تمديد الوقت لأن لا سيما في الاتصالات، لأننا بحاجة. يقول أنا أتصل مع أخي سفيان من الجزائر ومن مع بعض الإخوة الذين نتابع، وهذه بصراحة تبين لنا حقيقة الفكر الوهابي الذي كفرنا. يقول هذا.
نعم.
والأمر إليكم.
نعم.
السيد.
بالنسبة إلى أبو عائشة حبيبي، أولا نقلنا.
نعم.
ترجمة ابن حجر الهيثمي.
نعم.
بأنه يقولون بأنه
عالم
فقيه
بحر
علامة بحر ومصنفاته مصنفات لم يعمل أحد مثله.
نعم.
نحن نغض البصر عن ابن حجر الهيثمي حبيبي. نعم. هذا السبكي لم يكن صوفيا.
أحسن.
يقول الذهبي في حقه العلامة الفقيه الإمام العلامة الفقيه المحدث الحافظ فخر العلماء. ماذا يقول حبيبي؟ هذا شفاء السقام في زيارة خير الأنام
للسبكي. نعم.
الذي يكون الإمام العلامة كذا.
نعم.
يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي إلى ربي سبحانه، وجواد ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين والعلماء والأوام من المسلمين ولم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان لا فقط من دين الإسلام.
نعم.
ولا سمع به في زمن من الأزمان حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمار وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الآثار. هذا كلام السبكي. ماذا تقول حبيبي؟ السبكي لم يكن صوفيا، من كبار العلماء. السمحودي هذا في شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي يقول يعرف بالسمحودي نزيل المدينة المنورة وعالمها ومفتيها ومدرسها وممرخها الشافي الإمام القدوة الحجة المفنن
المفنن.
ماذا يقول حبيبي؟ هذا وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى الجزء الخامس. اعلم أن الاستغاثة، استغاثة فوق التوسل.
أحسنت.
يعني يا رسول الله اشفني، يا رسول الله أعطني عجلي،
يستغيث بعد لا يتوسل
به. نعم. والتشفؤ بالنبي وبجاهه وبركته إلى ربه من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين واقع في كل حال قبل خلقه وبعد خلقه في حياته الدنيوية ومدة البرزخ وأرسات القيامة. إخواننا ليس هذا كلام كبار علماء أهل السنة. يعني هناك،
والآن سمعت سيد أنتم قرأتم فتوى علماء المسلمين في الفتاوى، الفتاوى المصرية،
فتاوى المصرية، فتاوى المصرية. هناك مئات من العلماء في قسم الإفتاء هم كل أسئلة يأتي إليهم يشاورونه، وبعد المشاورة والدقة لما ينطبق الإجابة إلى الكتاب والسنة يكتبون وينشرون في موقعهم.
أحسن. وهذا بصراحة هذا الجواب كذلك للأخ أحمد من الجزائر حينما قال سماسي، يقول أحمد هذا يقول إن الله هو السميع وهو العليم وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، فلماذا هذا التوسل؟ إذن هذه الإجابة كافية له.
نعم. يعني هذا الذي نقلنا عن دار المصرية يقول مشروعية التوسل ثابت عند أئمة ال...
سمح سيد ممكن نظهرها مرة ثانية موقع الإفتاء المصرية،
موقع الإفتاء المصرية،
حتى يكون الأخ أحمد من الجزائر الذي يتابعنا على أننا ننظر إلى علماء المسلمين ماذا فهموا، أنهم قرأوا هذه الآية هو أقرب إليكم من حبل الوريد أنه، ولكن أنت التفتوا معي أن هذه المسألة مسألة أنه يعتبرون هذا التوسل جزء مما فعله الأولياء والصالحون لسماحة السيد.
هذا إخواننا الأعزاء لاحظوا، هذا موقع دار الإفتاء المصرية التابعة لجامعة الأزهر ماذا يقول؟ التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مما أجمعت عليه مذاهب الأئمة الأربعة المتبوعين، ومع ذلك فإن بعض الناس يكفر من يتوسل بالنبي وبغيره. وفي آخره فكيف يجوز مع هذا تكفير المسلمين استباحة دمائهم وأموالهم بالتوسل والاستغاثة؟
سمع سيد الأخ أحمد نفسه عاود الاتصال. نعم يا أحمد، تفضل يا أحمد من الجزائر.
يا شيخ أنا أنتظر حتى يوم القيامة وأقول لله وأقول لله ربنا اتبعنا كبراءنا فأظلونا، أنا لا يظلني أحد بإذن الله، أعطاني الله العقل وأعطاني القرآن والسنة. الله يقول، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سألك عبادي فإني قريب أجيب الداعي إلى الدعاء، وأنا أذهب إلى القبر وأقول يا قبر اغثني يا رسول. أنت قل لا يا شيخ، يجب أن أنا حكيم العقول وأين عقولنا إذا؟
إذن بنظرك يا أحمد، بنظرك يا أحمد جيد جيد، الآن قلت نحكم العقول، يعني علماء المسلمين الذين قرأهم سماحة السيد من قبل السبكي وابن حجر الهيثمي وعلماء المسلمين الأشاعر السنة وهم يمثلون السواد الأعظم من أهل السنة، هؤلاء لن يحكموا العقل بنظرك يا أحمد؟ تفضل يا أحمد.
أنا مع ابن تيمية وابن عبد الوهاب 100%، لقد حاربوا الشرك، وإني متأكد بأن ابن
تيمية. يا أحمد لماذا ترجع إلى نفس النقطة؟ يا أحمد أرجوك يا أحمد، أحمد هذا أنت تقول أنهم حاربوا الشرك جيد، وبنظرك بنظر شيخك ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب جيد، هذا رأيكم، ولكن المسلمين أهل السنة الكرام الذين سبقوا ابن تيمية بمئات السنوات من الذهبي قبل الذهبي طبعا وابن حجر الهيثمي وحتى زماننا، هل هؤلاء بنظرك أنهم مشركون أنهم لم يحكموا العقل؟ تفضل يا ابن يا أحمد.
أعطيني حاجز واحد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعدما ماتي توسلوا بقبري أو توسلوا بي، أعطيني حاجزا واحد صحيح من الشيعة أو من السنة أو من أي.
جيد سماحة السيد سيذكر لك. يقول أحمد أعطوني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يتوسلوا بالقبر، سيجيبك سماحة السيد. ولكن يا أحمد بصراحة عليك أن تراجع بعض الشيء لأنك تخالف المسلمين وإجماع المسلمين على أنه جواز التوسل، وإلا بصراحة المسلمون قرأوا القرآن قبلك والعلماء قرأوا القرآن قبلك، ولكن إيش ولكنهم لله الحمد فهموا وتتبعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله ووصلوا إلى هذا الإجماع. عندنا منو؟ الأخ عبد الرحيم من تونس عاود الاتصال مرة ثانية، تفضل يا عبد الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، حياك الله عبد الرحيم.
هذا الاتصال الرد على الأخ أحمد من الجزائر. يا أحمد من الجزائر أيهما أشد الدنيا أم الآخرة؟
بلا شك
كلنا لا نختلف أن الشدة يوم القيامة.
نعم.
أليس سيرجع الناس ويتبع المرسلين وترد الشفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع فيه كما شاء الله أن يدفع فيه؟
أحسن.
أيهما أشد؟ ارجع لا تتبع العصا يا أخي الذي خرج الفعل العصا وكمل المقال البايخ اللي على وجه إن شاء الله أن تتبع فيه ده.
أحسن.
العصا تنفعني ولا يقال الباقي أنا أرضى أن أقوله.
نعم يا
الله يا أخي أتبع قنوات وصال وصفا. السلام عليكم.
وعليكم السلام، شكرا لك يا عبد الرحيم. نعم سماحة السيد.
هذا الأخ قال هل أمر رسول الله أحدا بالتوسل؟ حبيبي هذا كتاب المستدرك على الصحيحين.
نعم
حبيبي
المستدرك
بعد المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري الجزء الأول حديث رقم صفحة 458.
نعم.
عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي فقال أدعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت أخرت ذلك وهو خير وإن شئت دعوت، قال فدعه، قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، هذا ما أمر به الرسول، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضي لي، اللهم شفعه في وشفع. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
يا محمد إني توجهت
يا محمد إني توجهت بك، يعني هذا ذهب إلى المسجد أو إلى بيته لم يكن عند رسول الله، قال فأمره أن لم يكن هناك عند رسول الله. وصحيح سنن ابن ماجه ناصر الدين الباني أيضا يقول صحيح السنن ابن ماجه يقول الرواية صحيح المسند
لابن
حنبل، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي، حديث 7000 مع وسبع وسبع ثمانين يقول إسناده صحيح، إسناده صحيح،
يعني الحديث
هذا في حياة رسول الله.
نعم.
يا حبيبي أذكر هذه العبارة في كتاب المعجم الطبيعي المعجم الصغير للطبراني، هذا بعد وفاة رسول الله، إن عثمان بن حنيف إذن إن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان
في حاجة الله، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنين فشكى ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميدات فتبدى، ثم ائت المسجد فصل في ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وآله يا محمد. هذا بعد وفاة رسول الله في زمن عثمان بن عفان.
وعثمان بن حنيف من الصحابة بعد.
عثمان بن عفان من الصحابة.
عثمان بن حنيف الذي أمره أن
نعم عثمان بن حنيف من الصحابة. عثمان بن عفان من الصحابة. النبي صلى الله عليه وآله قد توفي حوالي 20 سنة.
تقريبا نعم.
تقريبا يقول: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك. ثم بعد توسله أتى باب عثمان، فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على التنفسة، فقال: حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها، ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه؟ فقال: ما كانت ليلة، إلى آخره. ثم إن الرجل خرج من عند فلقي عثمان بن حنيف، فقالوا: جزاك الله خيرا، ما كان ينظر عثمان بن عفان في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته فيه. فقال عثمان: والله ما كلمت، ولكن شهدت رسول الله وأتاه ذرير فشكى عليه ذهاب بصري. فقال النبي، ثم ينقل هذه العبارة، قال رسول الله: ائت الميداد فلان وفلان، الطبراني يقول والحديث صحيح. هذا بعد وفاة رسول الله.
إذن هذه القضية
أخويا، أردت الرواية عن النبي، هذا رواية عن النبي. لو كنت تريد اللجاجة وتغلق كل ذهنك وعقلك، هذا إليه.
الأخ أحمد يقول: أنا أحكم العقل، وكأنما هذه يقول فيها منافات للعقل. نفهم، لا أعرف على أن هالعلماء المسلمين هذا أنه لم يحكموا عقلهم، لم يعملوا عقلهم حتى أجمعوا على أنه جواز التوسل.
أنا أسأل هذا الأخ الذي يقول نحن نحكم العقل، اقرأ سورة المائدة آية 35: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة.
ابتغوا
فعل ابتغوا أمر. إليه الأمر. نعم. الأمر بالتوسل.
نعم. شكرا لكم سماحة السيد.
جزاكم الله خير.
أشار إلى انتهاء الوقت. سادتي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر أولا سماحة السيد.
جزاكم الله خير.
شكرا لكم مرة ثانية. وشكرا لكم سادة المشاهدين، وشكر أخص للإخوة المتصلين جميعا، لا سيما الأخ سفيان من الجزائر، والأخ أبو عائشة من السعودية، والأخ أحمد من الجزائر، والأخ عبد الرحيم من تونس. وإن شاء الله حتى نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، نستودعكم الله ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم سماحة السيد.